الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في النقطة السادسة عن الخبر المضمار. ولكن قبل هذا أحببنا أن نبين نقطة سبق الكلام حولها ولكن للتوضيح. طبعا عندنا النسبة بين خبر الثقة أو بين الثقة وبين العادل هي نسبة العموم الخصوص المطلقة. عبارة أخرى أن كل عادل ثقة وليس كل ثقة عادل. فالعادل على حسب ما عرف عرفت العدالة هو المستقيم في الجادة الشرعية بحيث لا يتخطاها لا يمينا ولا شمالا، فمطلقا في أفعاله في أقواله. فمن جملتها عدم الكذب، من جملتها الصدق. فدائما كل عادل هو ثقة. أما الثقة فلا، الثقة فقط في خصوص الإخبارات هو ثقة، لكن ربما في أمور أخرى لا يكون عادلا. ربما ينظر إلى المرأة الأجنبية، ربما يسمع أغاني، ربما يفعل محرمات أخرى. الآن كلامنا على حسب المبنى الذي يشترط العدالة لا يقبل مجرد أن يكون ثقة حتى ولو لم يكن عادلا لو كان فاسقا. أما من لا يشترط العدالة يقول يكفي أنه ثقة في إخباره، هذا المقدار كافي. طبعا ربما نجعل النسبة بين الثقة والعدالة نسبة العموم والخصوص من وجه على بعض الجهات، لا بأس أيضا بتوضيحه، أنه ربما يكون عادل ولكن ليس ثقة في أخباره. كيف؟ اجتمع هذه أو لا. هو عادل لكن يشتبه كثير، ما عنده ضبط، فهو ينقل الخبر ولا يتعمد الكذب، ولكن عادة ينقل الأخبار اشتباها، فهو في إخباره في الواقع ما يعتمد عليه. إذا لاحظنا هذه الجهة نقول النسبة بين الثقة وبين العدالة نسبة العموم والخصوص من وجه لا نسبة العموم والخصوص المطلق. الحاصل الآن نحن نشترط أن يكون ثقة في إخباره. إذا كان ثقة في إخباره لا يضر أنه كان فاسقا في جهة أخرى أو لم يكن فاسقا. هذه نقطة فقط للتوضيح. الكلام الآن في الخبر المضمر. عندنا قسم من الروايات الراوي يقول سألته عن كذا، مثلا رواية زرارة في الاستصحاب المشهورة معروفة اللي يعتمدون عليها الأصوليون في الاستصحاب، ويقول سألته، لم يذكر سأل من. سماعة مثلا أحيانا يقول سألته، علي بن جعفر مثلا أحيانا يقول سألته، فلا يذكر من هو المسؤول. هنا تكون الرواية رواية مضمرة اعتبار أنه قال سألته. هل نعتمد على الرواية المضمرة أو لا نعتمد أو فيه تفصيل؟ قسم من العلماء قالوا فيه تفصيل. إذا كان المضمر من أمثال زرارة، يعني من أصحاب الأئمة الكبار والفقهاء الرواة والذين عادة لا ينقلون عن غير الإمام ولا يخبرون عن غير الإمام، هنا نعتمد على مضمراتهم لأننا نعلم بأن المروي عنه أو المسؤول هو الإمام عليه السلام، فلهذا نقبل مثل خبر زرارة في الاستصحاب نقبله لأنه مقصود بأحد الأئمة، إما الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام. أما لو كان المضمر شخص آخر من الرواة غير المعروفين، يعني غير المشهورين والمعروفين، يعني هو في نفسه مجهول، لا هو ثقة ولكنه ليس من كبار الرواة. هنا لا نأخذ بمضمراته لاحتمال أنه سأل غير الإمام، اعتبار مو أنه من الرواة المعروفين، يحتمل أنه سأل غير الإمام، فلما قال سألته يعني سأل غير الإمام، ولا نعلم من هو المسؤول، فلهذا لا نعتمد على مضمراته. هذا قول. قول آخر والمصنف كأنه اعتمد عليه، يقول يمكن أن نصحح جميع المضمرات. كيف؟ يقول بهذا البيان، أنه أكو عهد بين المتكلم والسامع إذا تكلم بالإضمار. يعني عادة في الكلام العربي عندما يقول سألته يقول سألت فلانا، ولا يقول سألته. فمتى يقول سألته؟ يقول إذا كان هناك عهد بين المتكلم والسامع، بحيث متى ما قال سألته ينتقل ذهنه إليه، هنا يصح منه الإضمار لغة. هذا جهة. جهة أخرى، أن المعهود بين الرواة أو بين الشيعة، من هو الذي يتصور فيه العهد عندما يقول الراوي سألته؟ المتصور أن يكون المعهود هو الإمام عليه السلام، ما يتصور أن يكون غيره، لا سيما إذا أضفنا هذه الجهة أن الراوي عندما يقول سألته لا يقصد خصوص الكلام مع هذا المروي له، وإنما يريد أن تكون هذه الرواية تستمر، كل من يطلع عليها يحصل على الحكم وإلى الأجيال القادمة أيضا. هذا العهد أو المعهود بهذه الصورة هو الإمام، فلهذا عندما يقول سألته يقصد الإمام، وإلا إذا لم يقصد الإمام كان عليه أن يبين حتى لا يقع الآخرون في الاجتماع. فعليه نقول كل المضمرات هي ترجع إلى الإمام عليه السلام، فتصح جميعها، يعني تصح جميعها من هذه الجهة، أنه من جهة الإضمار لا خدشة فيها، ربما تكون خدشة من جهة أخرى الآن لا كلام لنا فيها، لكن من جهة الإضمار لا خدشة فيها. هذا الرأي تقريبا هو الذي تبناه المصنف. ثم هنا كلام في كيف حصل الإضمار أصلا في الروايات. عادة حصول الإضمار من هالجهة، الراوي نفترض زرارة لما يذهب إلى الإمام عليه السلام تكون عنده عدة مسائل، مسألة في باب الصلاة مثلا، مسألة في باب الطهارة، مسألة في الزكاة، مسألة في الصوم وهكذا. هو لما يسجل الحديث في أول الحديث يقول مثلا سألت أبا جعفر، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كذا فأجاب كذا فقال كذا، ثم يقول وسألته عن كذا، ما يكرر بعد وسألت أبا جعفر، يقول وسألته كذا، في الثالثة وسألته كذا وإلى آخره. في وقت التصنيف وجمع الكتب العلماء صنفوا الكتب على حسب الأبواب، باب الصلاة واحد، باب الطهارة واحد، باب كذا واحد، فلما نقلوا السند إلى ما قبل زرارة، في كل مورد ينقلون السند كامل. فالمورد الأول نقلوه سألت أبا جعفر مثلا، أما في المورد الثاني الذي صار في باب آخر يقول قال زرارة سألته، فيذكرون نص كلام زرارة، فالإضمار سببه هو هذا مو شيء آخر، فالإضمار مو ابتداء وإنما لهذه الطريقة وقع الإضمار. فلهذا نقول عادة الإضمار هو أنا الإمام عليه السلام. وهكذا طبعا في زرارة أو في علي بن جعفر، مثلا علي بن جعفر صار واضح لأنه كتاب مستقل ومعروف، صار مو أنه تفرغ، وإن كان موجود في الكتب الأخرى لكن هو كتاب مجموع. أيضا بالنسبة إلى سماعة عنده مضمرات وهكذا. فالمهم الإضمار هو هذا منشأه، على هذا الأساس أيضا نقول بأن الإضمار ناشئ أو دائما يكون عن الإمام عليه السلام. طبعا هنا قال يمكن المناقشة باعتبار أنه احتمال أن يكون الشخص الأول سألته ليس هو الإمام، فيأتي الكلام أنه من هو المضمر، احتمال كاحتمال وارد، احتمال وارد خصوصا إذا لم يكن بالنسبة إلى كبار الرواة. النقطة السابعة الخبر المرسل، السابعة تقريبا تكون الخبر المرسل. عندنا طبعا أحيانا في الأخبار تكون مثلا عن رجل، أحيانا عن بعض أصحابنا، أحيانا مثلا عن غير واحد من أصحابنا. كل واحدة من هذه الجملات تختلف. بالنسبة للجملة الأخيرة عن غير واحد تقدم الكلام أنه عادة لما يقول غير واحد يقصد لا أقل مثلا ثلاثة وما فوق. هنا أيضا إذا مثل ابن أبي عمير قال غير واحد عن غير واحد، نقول ثلاثة مثلا من مشايخ ابن أبي عمير، لا نحتمل أن يكون كلهم من الضعفاء، ثلاثة لا أقل منهم واحد من الثقات، فلهذا نعتمد على المرسل إذا كان مثل غير واحد، سواء من ابن أبي عمير بل حتى من غيره. لو يونس مثلا ابن عبد الرحمن قال عن غير واحد مثلا، أو أحيانا قد يرد غير واحد من أصحابه. فالمهم مثل هذا التعبير ونلاحظ نفس الراوي من هو، نعتمد إجمالا نعتمد على مثل هذا الخبر. الكلام إذا قال عن رجل أو عن بعض أصحابنا، أو نقله عن بعض أصحابه مو عن غير واحد، فقط عن رجل أو عن بعض أصحابه، هل نقبل هذا الخبر المرسل أو لا؟ القاعدة الأولية لا، لا نقبل هذا الخبر المرسل. لماذا؟ لأننا لا نعرف من هو المرسل عنه، هذا الرجل من هو لا نعرفه، فنحتمل أن لا يكون من الثقات، نحتمل أن يكون من الضعاف، نحتمل أن يكون من المجهولين لا أقل، فلهذا لا نعتمد على هذه الرواية المرسلة. هذا في بمقتضى القاعدة الأولية. أما عندنا بالنسبة إلى هذه القاعدة عندنا تخصيصات. عندنا موارد ثلاثة يقع فيها الكلام أو وقع بينهم فيها الكلام. المورد الأول إذا كان أحد المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي أو صفوان بن يحيى، أحد هؤلاء الثلاثة قال عن رجل أو عن بعض أصحابنا، هنا بمقتضى كلمة الشيخ الطوسي في العدة التي نقلناها سابقا أنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يثقون به، هنا يقولون هذا الإرسال لا يمر. إذا كان المرسل ابن أبي عمر أو البيزنطي أو صفوان، هذه الرواية نعتمد عليها. هذا قسم من العلماء ولعلهم الأكثر. قسم آخر قالوا لا، لا نعتمد، لأننا عرفنا أنهم نقلوا عن غير الثقات ولو موارد قليلة، فنحن نحتمل أن يكون هذا المرسل عنه في هذه الرواية من جملة أولئك الضعاف. فالتمسك بعموم لا يرسلون إلا عمن يثقون به تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. ليش؟ لأنه هذا العام خصص قطعا. لما هذا العام خصص فلا نعلم بأن هذا المروي عنه هل هو من المخصص أو داخل تحت العام، فيكون أشبه ما يكون مثل أكرم العلماء ثم خرج بعض العلماء وشككنا هل هذا الموهد من جملة الخارج أو ليس من جملة الخارج، يعني بحيث أنه ينطبق عليه عنوان الخاص أو ما ينطبق عليه عنوان الخاص، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يمكن. فلهذا قالوا بأنه حتى لو كان المرسل أمثال ابن أبي عمر لا نعتمد. هذا بالنسبة للمورد الأول. المورد الثاني من أرسل عنه أصحاب الإجماع. قلنا أصحاب الإجماع 18، 6 من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، و6 من أصحاب الإمام الصادق، و6 من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم السلام. هؤلاء 18 إذا أرسلوا عن شخص أيضا نعتمد على هذه المرسلة. لماذا؟ لأنه كما قلنا سابقا أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم، فإذا بلغت الرواية لهم بسند صحيح لا ينظر إلى من بعدهم، فلهذا حتى لو كانت مرسلة نعتمد. آخرون قالوا لا، قالوا غاية ما يستفاد من هذه العبارة هو جلالة هؤلاء وثاقة هؤلاء عظمة هؤلاء، أما أنه تصح كل رواياتهم فلا، فلهذا لا نعتمد على هذه المرسلة أيضا. القسم الثالث الشيخ الصدوق إذا قال الشيخ الصدوق في الفقيه، وأشرنا أيضا سابقا لهذا البحث، أحيانا يقول قال الصادق عليه السلام، أحيانا يقول روية عن الصادق عليه السلام. بعض الفقهاء قالوا إذا قال الصدوق قال الصادق، هنا هذه الرواية وإن كانت بحسب الظاهر الآن مرسلة ولكن نعتمد عليها. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق هنا أسند القول إلى الإمام، حيث يقول قال، لما أسند القول إلى الإمام إذا لابد أن يكون عنده سند صحيح إلى هذه الرواية حتى قال. أما لو لم يكن عنده سند صحيح لا يصح منه أن يقول قال الإمام وإنما روي له. فلهذا إذا عبر الشيخ الصدوق بقال هذه الرواية نعتمد عليها، أما إذا قال روي لا تبقى أنها مرسلة لا نعتمد عليها. هؤلاء قسم من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الرأي. قسم آخر قالوا لا، حتى لو قال الشيخ الصدوق قال، هنا غاية ما هنالك لجلالة الشيخ الصدوق وعدالته ووثاقته لا يمكن أن يسند إلى الإمام أو ينسب إلى الإمام بدون أن يكون عنده مسوغ. لكن هذا المسوغ هل هو منحصر في خصوص السند الصحيح أو ربما جمع قرائن أفادته الوثوق بالصدور، ربما اعتمد على قرائن أفادته الوثوق بالصدور، هذه القرائن لو وصلت لنا ربما لا تفيدنا الوثوق بالصدور، فهي بالنسبة إلى الشيخ الصدوق حجة عليه، أما بالنسبة لنا فليست هي بحجة. فلهذا لا نفرق بين قوله قال أو بين قوله رويا. هذا التوام الكلام في أقسام الحديث. البحث الآخر الفصل الثالث نظرات في بعض كتب الحديث. هنا قبل الكلام عن نفس كتب الحديث، هنا يأتي بكلام يعني نقطة شبه ما يكون بالمقدمة، وهي ما ادعاه الأخباريون وجملة من الأصوليين ولو في بعض الأمور، وهي هذه الدعوة أن أحاديث الكتب الأربعة صحيحة ومعتمدة وبتعبير قطعية الصحة والاعتبار. على هذا لا مجال للبحث في أسانيدها وأن هذا ضعيف أو هذا ثقة أو هذا مجهول أو هذا كذا، لا نحتاج إلى هذا البحث. حتى أن السيد الخوي رحمه الله نقل عن المحقق النائمي قوله إن البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز، لا نحتاج إلى البحث في السند، يعني المهم البحث في الدلالة، أما السند فأمره مفروغ عنه. المهم هذه الدعوة استندوا فيها إلى أمرين. الأمر الأول بعض مقدمات نفس الكتب، يعني مقدمة الكافي هل نستفيد منها ذلك أو لا، مقدمة الشيخ الصدوق في الفقيه نستفيد منها ذلك أو لا، لأنه عنده بعض العبارات مضمونه أنه ما أخرجت فيه حديثا إلا كذا ما هو حجة بيني وبين الله. فالشيخ الصدوق يصحح جميع روايات كتابه، أو الشيخ الكليني مثلا، هذا سيأتي البحث فيه عندما نتكلم عن كتاب الكافي أو كتاب الفقيه، هناك نلاحظ نفس العبارة وهل تدل أو لا تدل. هذه نقطة. النقطة الأخرى قرائن أخرى غير نفس عبارة غير نفس عبارة المقدمة نفس المؤلفين، جمعوا قرائن للدلالة على صحة ما في الكتب الأربعة. صاحب الوسائل ذكر في الخاتمة 22 الأمر تقريبا، أو نعم قرينة على أن جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة. أهمها يقول لعل أقوى تلك الوجوه 22 يرجع إلى هذا، أن أصحاب الأئمة عليهم السلام أتعبوا أنفسهم لضبط الأحاديث وتدوينها والحفاظ عليها. يعني نفس أصحاب الأئمة عليهم السلام يأخذون مباشرة عن الإمام، الذين لا يأخذون على الإمام يأخذون عن نفس الراوي عن الإمام بالمباشرة يكتبون ذلك. أيضا عرضوا، قسم منهم عرضوا ما يكتبونه على الإمام عليه السلام. فنلاحظ أكو اهتمام لتدوين الحديث ولأخذ الحديث وحفظ الحديث، بحيث أنه وصلت هذه الكتب والأصول الأربعمائة مثلا وصلت إلى الشيخ الكليني وإلى الشيخ الصدوق وإلى الشيخ الطوسي، يعني الذين دونوا الكتب الأربعة عن طرق كلها صحيحة ومعتبرة، بل قد يدعى التواتر كما سيأتي أيضا. الحاصل في هذه الجهة الآن بغض النظر عن التواتر هو أن أصحاب الأئمة عليهم السلام أتعبوا أنفسهم في الحفاظ على الحديث، بحيث سلموه يدا بيد حتى وصل إلى أصحاب الكتب الأربعة. فعليه ما في الكتب الأربعة وصل إليهم عن طريق معتبر، فنقطع بصحته والاعتبار والاعتماد عليه. شواهد ما يدل على هذا الاهتمام، مثلا الشاهد الأول السلمغاني الذي ذكرنا سابقا عنه ابن أبي العزاقر، كان له كتاب التكليف وكتاب معروف وصار في بيوت الشيعة. لما ألف هذا الكتاب ولعله لما انتشر، قال الشيخ الجليل سفير الناحية المقدسة الحسين بن روح رحمه الله: اطلبوا الكتاب لي لأنظره. فقرأه من أوله لآخره وقال: ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم. فهنا نلاحظ أنه اهتمام أصحاب الأئمة والفقهاء، اهتمامهم بهذه الأحاديث التي تنسب إلى الأئمة، فلهذا هو قرأه من أول إلى آخر واستخرج الغير يعني غير الصحيح النسبة إلى الأئمة عليهم السلام. أيضا نفس الشيخ ابن روح لما كتب كتابه المعروف بكتاب التأديب أرسله إلى قم، وطلب من فقهاء قم أن يبدو أن يعني النظر فيه، فهم أيدوا كل ما فيه إلا ما ذكره من أن زكاة الفطرة تساوي نصف صاع من طعام، والمناسب صاع من طعام، يعني المعروف عندنا هو صاع من طعام، هو موجود في كتاب التأديب نصف صاع. فإذا مع أنه سفير الناحية ومعتمد، مع ذلك عرضه على الرواة وما عندهم. أيضا بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام أخذ كتاب يونس بن عبد الرحمن، كتاب يوم وليلة، ولعله أيضا كما قلنا سابقا أشبه ما يكون بكتاب مثل مسائل المنتقبة. هنا عرض على الإمام أبي محمد صاحب العسكري، يعني الإمام العسكري عليه السلام، فقربه بقوله أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة، فعرض على الإمام. أو مثلا بعضهم عرض، يقول دخلت مسجد الكوفة، أنه الحسن الوشاء، دخلت مسجد الكوفة وهناك 800 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد، فأخذ منهم ثم عرض ما أخذه على الإمام الرضا عليه السلام. أما الحسن أو يونس بن عبد الرحمن، احتمال يونس بن عبد الرحمن، المهم عرضه على الإمام الرضا، فأبى أن يكون أكثرها من أحاديث أبيه أو جده. فالمهم أكو الغربلة إلى الحديث الوارد، يعني لا يتلقون الحديث من أي شخص، وإذا تلقوا أيضا يسألون الأئمة عليهم السلام أو لا أقل الرواة المعروفين. نلاحظ من هذه الشواهد أكو اهتمام خاص بالحديث، فهذا الاهتمام الخاص بالحديث يوجد عندنا اطمئنان بأن هذه الأحاديث وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة عن طريق صحيح، فلهذا نقول بصحة كلها. الشيخ الأعظم في الرسائل طبعا في مبحث حجية الخبر نقل قسم آخر من هذه الشواهد فلتراجع. يقول المصنف هذا أقوى الوجوه، وإلا الوجوه الأخرى ضعيفة. من جملتها على سبيل المثال يقول مثلا الوجه الثالث، قال أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام بالشيعة تمهيد أصول معتمدة لهم يعملون فيها زمن الغيبة، وليست هي إلا المصادر التي اعتمد عليها وجمع منها كتاب الوسائل. هذا وجه طبعا ما يستفاد منه أنه صح جميع ما في الكتب، يعني شفقة الأئمة عليهم السلام أعطوهم الكتب والروايات وبينوا لهم، اكتبوا، بينوا لهم ما يعتمدون عليه وما لا يعتمدون عليه، وفي حالة التعارض كذا إلى آخره، وأنه لابد أن يوجدوا لهم مجموعة كاملة يحفظونها، عن يعني بحيث تكون كلها صحيحة عنهم. هذا شأن يكون شأن الرواة. أو مثلا يقول من قبيل ما ذكره في الوجه السابع من أن أحاديث كتابه الوسائل إذا لم تكن صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة، والعادية قاضية ببطلان ذلك، وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرضون بذلك. هذا أيضا واضح البعض. أو مثلا ما ذكره في الوجه الثاني عشر من أن التقسيم الرباعي للحديث مأخوذ من كتب العامة، وقد أمرنا باجتناب طريقتهم. على فرض، لو فرض أنه مأخوذ من كتب العامة، الآن تقسيم هذا موجود، هذا يرويه من؟ الأشخاص موجودون، يرويه عادل أو يرويه ثقة أو يرويه شخص ليس بممدوح أو شخص ممدوح بغير وثاقة أو يرويه شخص ضعيف. يعني هذا التقسيم راجع إلى نفس أصناف الرواة، أصناف الرواة الموجودون في الخارج بهذا الناحية. أو مثلا يقول ما ذكره في الوجه السادس عشر من أن التقسيم الرباعي مستحدث من قبل العلامة وابن طاووس، وهو لا يعدو الاجتهاد والظن، وقد أمرنا باجتناب الظن، وقد ورد عنهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها وعليكم بالتلاعب. هذا أيضا واضح، يعني ما يرتبط بمقام أنه تصح جميع الكتب، نفس الاصطلاح مستحدث. الواقع شنو؟ الواقع يرويه من؟ يرويه عادل صحيح أو يرويه ثقة أو يرويه ضعيف. أما أنه الآن المصطلح جديد، المصطلح جديد لا يا بابا. نعم، هذا بالنسبة يقول إلى صاحب الوسائل. السيد بحر العلوم وجماعة آخرون قالوا الأصول الحديثية التي نقل منها المحمدون الثلاثة، يعني أصحاب الكتب الأربعة، هذه كلها متواترة، فلهذا لا نحتاج إلى أسانيد صحيحة. يعني كل هذه الأحاديث، نفترض أن الكتب الأربعة أخذت أحاديثها من الأصول الأربع ماء، الأصول الأربع ماء وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة بالتواتر لأنها كانت متواترة ومشهورة عند الأصحاب، تلقوها يدا بيد إلى أن وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة فهي متواترة، مثل تواتر الآن كتاب الكافي بالنسبة لنا، أو تواتر كتاب التهذيب بالنسبة لنا. هنا بعد ما نحتاج إلى طريق يكون صحيح، لا، هذه الكتب متواترة، ما نحتاج إلى طريق صحيح. على هذا طبعا يترتب على هذا أمر غير، يعني مضافا إلى صحة هذه الروايات، يترتب عليها أنه كما ذكرنا سابقا أحيانا الشيخ الطوسي ينقل عن شيخه عن فلان عن فلان، شيخه شيخ إجازة ولكنه لم يرد فيه توثيق، مثل ابن عبدون مثلا، أو مثلا شيخ الشيخ المفيد أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد، شيخ إجازة لكن لم يرد في حقه توثيق، وهكذا عدة مشايخ. هؤلاء إذن مجهوليتهم لا تضر، حتى لو كانوا مجهولين لا يضر ذلك، لأن الخبر وصل أو الأحاديث وصلت بالتواتر. إذا وصل الخبر بالتواتر لا يضر وجود ضعيف أو وجود مجهول في الدين أصلا. هذا يعني ما اعتمد عليه من ادعى صحة جميع ما في الكتب الأربعة. المصنف يقول أن هذه الدعوة غير صحيحة، وليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحة، وذلك لأمور. الأول أنه اهتمام الأصحاب بالأخبار لا شك فيه، لكن هذا الاهتمام لا يولد أن يكون كل حديث في هذه الكتب صحيح. هم اهتموا بالحديث وحافظوا عليه واعتمدوا على النقل، لكن هذا لا يعني أن كل خبر صحيح. إذا واحد أخذ من زرارة، زرارة أعطل بعده، هذا بالنسبة لي يقطع بأن ما أخبر به زرارة صحيح. لكن عندنا سلسلة رواة متعددين من زرارة أو من الإمام إلى وصول الكتاب إلى الكليني. هنا بما أن في بعض الرواة من ضعف أو من هو مجهول، نحتمل لأقل الاشتباه، نحتمل الداس أحيانا، ولهذا أكو بعض الروايات بيّنت لعن الله المغيرة بن سعيد فقد دس في أحاديث أبي، والأئمة بيّنوا ذلك. المهم هذا التعب والجهد الذي بذلوه مشكورين لا يفيد أن يكون كل خبر صحيح، يفيد أنه هذا الخبر الكتاب في الجملة معتبر، أما أن كل خبر خبر صحيح لا، هذا لا نستفيده منه. الأمر الثاني أن نفس المحمدين الثلاثة، يعني أصحاب الكتب الأربعة، هم لا يقطعون بصحة ما في كتبهم، هم نفسهم لا يدعون ذلك. طبعا بالنسبة إلى ما ورد في خطبة كتابهم هذا يأتي الكلام فيه. الآن من جهة أخرى يقول مثلا الشيخ الطوسي في الجزء الثاني من الاستبصار، الحديث 230 وحديث 231، يقول إن راوي الحديثين المذكورين هو عمران الزعفران وهو مجهول، مضافا إلى وجود قوم ضعفاء في سنديهما. قال حديثين هو نفس الشخص موصي يضاعفهم. في الجزء الثالث الحديث 933 و934 و935 يقول ما نصه: أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة بما بيناه في غير موضع، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآزمي سهل بن زياد وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، فهو نفسه الشيخ يضعف أحاديث كتابه. الشيخ المفيد لما تعرض إلى الأخبار الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، بعض الروايات هكذا مضمونها أنه دائما شهر رمضان 30 يوم ما يصير 29، لما تعرض لهذه وهذه الأخبار موجودة في كتاب الكافي كتاب الفقيه، ناقش الشيخ المفيد في أسناد هذه الأحاديث نفس الشيء، مع أن هذه موجودة في كتب الأربعة. الشيخ الصدوق قال في باب الوصي يمنع الوارث: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته إلا من طريقه. هذا التعبير لا يعني لا يصدر من شخص يقطع بصدور هذا الخبر أو بصحته، يعني عنده فيه توثق أو شيء من هذا القبيل أو عدم جزم لا أقل، ولا ما يصدر منه هذا التعبير. في كتاب التهذيب الشيخ الطوسي المجلد 9 صفحة 40 ينقل الشيخ خبرا عن الكافي ينتهي إلى أبي سعيد الخدري ثم يعلق عليه بقوله: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم من العامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه. مع أن هذا الخبر موجود في الكافي والشيخ ذكره في التهذيب وناقشه في هذه المناقشة. فإذا من هذه الجهة نعلم بأن نفس أصحاب الكتب الأربعة هم لا يقطعون بصحة ما في الكتب الأربعة.
وكلامه في مقدمات كتاب
الإمام سيأتي الكلام هناك شنو مقصودهم في المقدمة، في مقدمة الشيخ الطوسي مثلا، مقدمة الشيخ الصدوق، مقدمة الشيخ الكليني. الأمر الثالث، سلمنا بأن هذه الكتب متواترة، يعني الكتب التي نقل عنها المحمدون الثلاثة متواترة، لكن هذه الكتب ليست مثل الحال عندنا، يعني نسخة واحدة تقريبا للكتاب، وكان الآن أيضا بعض الكتب نسخ متعددة. ذاك الوقت الكتب منسوخة بالخط، فكتاب مثلا نفترض كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن في حد نفسه متواتر، لكن هل كل نسخة النسخة متواترة؟ لا يثبت ذلك. غاية ما يمكن إثباته أن هذا الكتاب متواتر ومعروف الكل يعرفه، أما النسخة الموجودة عند فلان أيضا من جملة المتواتر أو لا، هنا يحتاج إلى دليل ولا يمكن إثباته. فهل المحمدون الثلاثة نقلوا عن النسخ المتواترة أو عن الكتب المتواترة؟ نقلوا عن الكتب المتواترة، لا يثبت أنهم نقلوا، أو لا دليل عندنا أنهم نقلوا عن خصوص النسخة المتواترة. فلهذا ما اعتمد عليه السيد بحر العلوم وغيره ما يمكن الاعتماد عليه. البقية يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.
محمد وارد يعني صحح الكتب الأربعة موجودين أكثر من